وذلك أن الرجل هنا ذكر الريبة بأسلوب الكناية ولم يصرح، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أنه لا يقام القذف بالمحتمل عن الكنايات كما تقدم. وقد أجاب بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم عن هذا الحديث بأن للنبي صلى الله عليه وسلم أحوالا، فتارة يكون في حكم القضاء، وتارة يكون في حكم الفتوى، وتارة يكون في حكم المشير. فأما كونه في حكم القضاء فإنهم لا يسلمون أن الرجل جاءه وأخبره على سبيل القضاء والحكم، ولكنه جاءه على سبيل الفتوى أو على سبيل الاستشارة وأخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره. فقد ضعف بعض العلماء رحمهم الله هذا الجواب بالأصل. يقول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على صحة القياس، وأنه حجة شرعية، وهو مذهب جماهير السلف والخلف. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم هذا الرجل كحكم الإبل، فنزل الغلام في النزع منزلة الإبل إذا نزعت، فدل على أن القياس حجة شرعية، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق. وقد ذهب الظاهرية رحمة الله عليهم إلى أن القياس ليس بحجة، والصحيح أن القياس حجة ودليل شرعي. ومن الأدلة على حجية القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم شغل الذمة بحق الله على حقوق الآدميين على شغلها بحقوق الآدميين، وأوجب القضاء في حق الله كما هو واجب في حقوق الآدميين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وهذا قياس للعكس. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر القياس. ولذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله: إن القياس حجة ولا دليل للظاهرية في إبطالهم القياس، بأنه رأي، لأن الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. فالرأي المحمود هو المستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تستنبط العلة من النص الوارد في الكتاب والسنة، وتقيس غير المنصوص على المنصوص، فهذا رأي محمود غير مذموم، وصاحبه مأجور غير مأجور. أما الرأي المذموم فهو رأي الهوى الذي لا يستند إلى حجة ولا إلى دليل شرعي، وكالرأي الذي يكون في مقابل النصوص فهو رأي فاسد الاعتبار لا مقام له في مقابل النصوص الواردة بالكتاب والسنة. أما إذا كان الرأي محمودا فإنه لا يذم، وما استدلوا به من اتباع الظن، المراد به الظن المذموم. وهكذا بالنسبة لنصوص الرأي فإنها محمولة على الرأي المذموم للرأي المحمود. وقد قال الله جل وعلا في كتابه المبين: ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ألا ترى أن داود وسليمان عليهما السلام قد اختلفا في الاجتهاد والرأي، فامتدح الله كلا الرأيين وجعل لرأي سليمان مزية على رأي داود، وأخبر سبحانه وتعالى أن كلا الرأيين مأجور صاحبه حينما أثنى عليهما. ولذلك لا يشك أن الرأي إذا استنبط من الكتاب والسنة كان حجة ودليلا شرعيا يعتبر. يقول عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق، أي هذا الولد الذي تشتكي منه لعله نزعه عرق. وفي هذا دليل على رد الظنون والتهم، وأنه ينبغي للعلماء والمفتين إذا جاءهم السائل بأمر فيه ريبة أن يردوا إلى الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الزوج إلى الأصل في امرأته، وذلك أن الأصل أنها عفيفة وصالحة، حتى يقوم الدليل البين على أنها زانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل هناك شروط لا بد من توفرها حين القذف؟ مثال ذلك إذا عرف بالصلاح أو عكس ذلك، أثابكم الله. إذا عرف بالصلاح.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الزوج إذا طلع من امرأته على أمر فيه ريبة فإنه لا يخلو هذا الأمر إلا أن يكون دليلا اعتبر الشرع مثله، فلا إشكال أنه يعتذر وتنتقل المرأة من الأصل الموجب لبراءتها إلى تهمتها بما رأى منها. وهكذا لو اعترفت له المرأة وأقرت له أنها أصابت الحرام، فحينئذ لا إشكال أن المرأة محكومة بزناها. أما إذا كانت هناك شبهة ووجدت القرائن على أن المرأة غلبت على أمرها أو أنها أكرهت على الزنا، فهذا حكم الإكراه. وحينئذ يقول العلماء: مثال ذلك لو كانت المرأة معروفة بصلاحها، معروفة باستقامتها، ودخل عليها ووجدها عند رجل بسلاحه أو معه آلة تدل على الإكراه، والمرأة في حالة من الذعر والبكاء وعدم الرضا، فإن هذه دلائل واضحة على أنها مكرهة وأن هذا الأمر على غير قواعية. لكن إذا وجد أمورا تدل على تسهيل الدخول وعلى التمكين من النفس وعلى وجود الارتياح منها أثناء فعلها للجريمة، فلا يشك أن الأمر فيه تواطؤ. فإذا وجد الرجل أو الزوج أمورا تدل على نفي الريبة بامرأته وأنها غلبت على أمرها واستكرهت على زناها، فهذا حكم الإكراه، يسترها ويحمد على سترها ويثاب على ذلك وهو مأجور عليه. بل نص بعض العلماء أنه إذا قامت الدلائل القوية على الإكراه واستبين الإكراه فحينئذ يجب عليه أن يسترها، لأنه إذا فضحها بغير جرم، لأن المكره لا جرم له، وقد رفع الله حكم الإكراه في أمر الردة الذي هو أعظم من الزنا، فحينئذ يرفع عنها حكم الزنا من هذا الوجه. أما لو وجدها عن طواعي فوجد مثلا أمورا تدل على التمكين من الدخول وتيسير للجريمة وظهر ذلك والمرأة لها أحوال وأفعال تدل على الريب من سهر أو وجود اتصال أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على التواطؤ على الجريمة، فهذا لا إشكال أنه يبنيها على ظاهرها. فعندنا أمران: الأمر الأول يسمى الأصل، والأمر الثاني يسمى الظاهر. الأصل البراءة، فإن قوي الأصل بدلائل الحال كما قلنا من إكراه أو اضطهاد أو نحو ذلك فلا إشكال، وإن قوي الظاهر لأن الظاهر هو صورة الحال، فالظاهر هو الزنا والأصل البراءة حتى يدل الدليل على انتفائها، فلما انتفى الأصل بالظاهر الموجود الذي يدل على زناها حينئذ الأصل فيها أنها زانية، وينتقل إلى الأصل الطارئ ويلغى الأصل السابق حتى يدفع هذا الأصل بما يوجب دفعه. والله تعالى أعلم. أما لو أن الرجل لاعن امرأته فيستوي في اللعان الصالح وغير الصالح. الرجل لو قذف امرأة صالح فقال امرأته زاني، وكانت المرأة معروفة بالصلاح يقام اللعان، ولو انتفى الولد منها وهي من أصرح خلق الله ينتفى اللعان، فاللعان لا يفرق فيه بين صالح وغيره. ولذلك الدعاوى لا ينظر فيها إلى صلاح الداعي المدعي ولا إلى فساد المدعى عليه. فلو رفع رجل إلى القضاء رجل عرف بالصدق وعرف أنه لا يكذب، ادعى أن له عند رجل مالا، فإنه يعتبر هو والكذاب بمرتبة واحدة في حكم الشرع، لأن القضاء كما هو معروف محايد لا يميل إلى الظاهر، لا يعتبر الظاهر. وذلك حتى لو عرف القاضي أن هذا الرجل معروفا بالصدق فلا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه لأنه في مقام الحياد، لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، الحكم إلى البينات والأدلة. فلو جاء أصلح الخلق وادعى أن له مالا عند رجل، أو ادعى فاسد على صالح أمرا وكان هذا الأمر من الصالح على خلاف ما يتبادر منه، فإن الحكم للدعوة، بمعنى أنه يجرى عليه أحكام الدعوة، فيطالب المدعي بالبينة ولو كان أصدق الناس، كما قال بعض العلماء والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، أي حالة العموم لا تفرق بين رجل مدع صالح ومدع فاسد، فالحكم في هذا على حد سواء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله، إذا اغتصبت امرأة ثم بال حملها فهل يجوز لها أن تجر الحمل؟ نرجو التفصيل أثابكم الله.
هذه المسألة بعض العلماء يقول لو استكرهت امرأة على الزنا كالبكر فوطئت ظلما وعدوانا وغلبت على الجريمة، فلما وطئت بالزنا حملت من هذا الزنا، فبعض العلماء يقول من حقها أن تسقط هذا الحمل ما لم يتخلف، كأن يكون دون 120 يوما. ومنهم من يبقى على الأصل فيقول إنها معذورة بزناها وتبقى هذا النفس على ما هي عليه، ثم إذا ولدتها فإنه لقيط تتخلص منه على سبيل اللقطة. والحقيقة لا شك أنه إذا كان دون 120 يوم لا شك أن هناك وجها لجواز إسقاطه، ولكن الأورع والأحسن والأولى أن تتقي هذا الإسقاط إلا إذا ترتبت مفاسد عظيمة وحصلت شرور عظيمة، فحينئذ يرخص للناس على حسب أحوالهم. وهذه المسألة ترد إلى أحوال الناس، لأنه لو فتح الباب في هذا لتوسع الناس في ترخص بمثل هذه الفتاوى، ولذلك لا يفتى فيها إلا للشخص نفسه وللمرأة نفسها حتى تعرف ملابسة الحال ووقائع الجرائم، حتى يمكن أن يفتى لكل إنسان بحسبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله، لو أن هناك قرية بأكملها رمت امرأة بالزنا ولكن زوجها لم يرى ولم يسمع، فهل على الزوج أن يقذف زوجته بالزنا ويلاعنها دون أن يرى ذلك منها؟
هذه المسألة يسميها العلماء شهادة الاستفاضة، وشهادة الاستفاضة أن يشيع بين الناس الاستفاضة بالصلاح أو بالفساد، وهذه الاستفاضة يحكم بها في الشهود جرحا وتعديلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال سل جيرانك، إن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الجنازة التي مر عليها فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبه، ثم مر بجنازة فأثني عليها سرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبه، لما سئل عن قوله وجبت قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قالوا فهذا يدل على اعتبار الاستفاضة، فاعتبروها في الشهادات. فلو أن قاضيا شهد عنده 4 شهود، الشهود معروفون في البلد بالصلاح والاستقامة والناس تثني عليهم وتذكرهم بالخير، لا يطالب من يعدلهم ويكتفي بشهادة الاستفاضة، والاستفاضة تكون بالعدد الذي دون التواتر وفوق عدد البينة الذي هما شاهدان. فإذا استفاض الخبر إلى 10 إلى 20 بين 10 و20 يعطونه حكم الاستفاضة. أما في مسألتنا فلو سمع الزوج داخل القرية أو بين الجماعة أن فلانة زنت فحينئذ لا تخلو المرأة من حالتين: إما أن يجد منها أمورا مريبة ويجد منها أفعالا تدل على ريبتها، فمذهب طائفة من العلماء ومنهم أصحاب الشافعي وغيرهم أن من حقه أن يقذفها، أن يلاعنها. إذا وجد منها أمورا مريبة ككثرة الخروج والدخول، ويجد منها كلما سألها تلعثما في جوابها وتلكؤا في إخبارها وتضاربا في أقوالها، أو وجد منها أمورا تدعو إلى الريب من الذهاب مع الناس أو نحو ذلك، فإذا وجدت شهادة الاستفاضة مع الأفعال المريبة، فأن يجد رجلا غريبا قال يدخل إلى بيته فتدعي أنه لحاجة أو نحو ذلك، فحينئذ يقولون من حقي أن يلاعن. وقال طائفة من العلماء ليس من حقي أن يلاعن استنادا إلى الأصل، وهذا القول الثاني هو الذي تميل إليه النفس، أنه ليس من حقي أن يلاعن بالاستفاضة بين الناس إلا إذا وجد الرجل في بيته ولم يطلع على زنا، فمن حقه أن يطلقها، فمن حقه أن يفارقها أو يضيق عليها حتى تخالع. أما أن يشهد بالله 4 شهادات أنها زانية بناء على ما انتشر بين الناس فهذا أمر لا يشك أنه خلاف الأصل. والدليل على عدم اعتبار ذلك وأنه لا يجوز للإنسان أن يعتبر ذلك أن الناس يعتنون بالأخبار الغريبة والأمور العجيبة، وقد يشيع الخبر بين الناس ظلما وزورا وبهتانا، وقد يكون للمرأة أعداء خاصة النساء، فإنهم تكثر فيهم الغيرة ويكثر فيهم الشقد، ولذلك يعتنى بترويج مثل هذه الأخبار، فالشبهة قائمة على أن مثل هذه الشهادات لا تعتبر موجبة بالشهادة بالله عز وجل والقطع بأن المرأة زانية. لكن لو وجد عندها رجلا غريبا ووجد الدلائل التي تدل على زناها ووجد منها أمورا مريبة تدل على كونها زانية وأحب أن يلاعنها على هذا القول الثاني يتأول بها قول من قال باللعان فلا حرج عليه، وحينئذ يسوغ له اللعان، ويكون حلفه في هذه الحالة كالحلف بغالب الظن الذي أجازه العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أما لو كانت المرأة صالحة استفيض عنها فوجها واحدة عند علماء أنه لا يلاعن، وكانت المرأة صالحة ولم ير منها ريبة وانتشر خبر بين الناس أنها زنت فهذا لا يقبل. ألم تر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شيع عنها الفاحش وأشاعها اليهود والمنافقون، ومع ذلك أنزل الله فيها العتاب من فوق 7 سماوات، وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأخبر أن لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فالمقصود أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الناس والشائعة بين الناس لما في ذلك من النفاس بالأصل الذي ينبغي البقاء عليه من حكم اليقين من كونها عفيفة، والله تعالى أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أقبلت 10 ذي الحجة فهل من كلمة في ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن 10 من ذي الحجة أيام فاضلات تعمر بذكر الله والباقيات الصالحات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من 10 من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فطوبى لمن أمرها بذكر الله. يستحب فيها الإكثار من ذكر الله من التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والثناء على الله، ولذلك يشرع فيها التكبير، أن يكبر الإنسان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. قال العلماء: إنها المعنية بأمره سبحانه وتعالى بالتكبير في الأيام المعدودات، وإن كان الصحيح أنها أيام التشريق لمن حج، وأما بالنسبة لأحكامها فإنها إذا دخلت وأراد الإنسان أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره حتى يضحي. أما من كان من أهل بيت الإنسان الذي يريد أن يضحي فإنه لا يجب عليه من الامتناع من قص الأظافر والشعر. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. هذا السائل يقول: كيف نجمع ونوفق بين النهي عن أخذ الشعر في العشر وبين من أراد أن يأتي بعمرة أو حج وهو يريد أن يضحي؟ نرجو التوضيح أسابكم الله.
إذا أردت العمرة ووقعت عمرتك في أشهر من ذي الحجة فإنك تقصر للنسك، وحينئذ يعتبر هذا من الاستثناء ولا فرق ولا تعارض بين العام والخاص، فإن الأصل في المضحي بعمومه أن لا يمس شيئا من شعره ولا ظفره إلا إذا تحلل من عمرته فإنه يتحلل بقص شعره دون ظفره. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. امرأة ذهبت من جدة إلى مكة في الحج ونسيت أن تحرم، فماذا عليها الآن؟ وليكفي لذهابها إلى الميقات أو تخرج عن حدود إلى الحدود حدود مكة، أو الذهاب إلى بداية جدة ثم الرجوع إلى مكة؟ أسابكم الله.
من نفي الإحرام من ميقاته إنه لا يخلو من حالتين: إما أن يلبي دون الميقات ويمضي، فحينئذ إذا لبى ومضى وجب عليه الدم سواء كان ذلك في حج أو عمرة. فهذه المرأة إذا مضت بعد أن دخلت مكة أو قبل دخولها لمكة فيما بينها وبين جدة، إذا علمت أنها لم تحرم ومضت لوجهها وقصدت حجها أو عمرتها، فإنها قد تجاوزت ميقاتها وتلزم بالدم ضمانا للواجب الذي تركت. أما لو رجعت بعد علمها بالنسيان وتداركت وأحرمت من ميقاتها جدة أو غيرها، أو غير سواء كان ميقاتها ميقات من المواقيت الأربعة أو من الخمسة أو ما يحاديه، فحينئذ لا إشكال أن الدم ساقط عنها. وإذا كانت من أهل جدة فإنها دون الميقات، فإن رجعت إلى جدة فإنه يسقط عنها الدم وحينئذ لا شيء عليها. وأما لو أحرمت في الحج دون جدة ثم قيل لها لا بد وأن يكون إحرامك من جدة فرجعت بعد أن أحرمت من الدون، فللعلماء أقوال. قال جمع من العلماء: يصح لها الرجوع ما لم تقف في البيت كما هو مذهب الشافعي. وقال بعضهم: إن رجعت وهي تلبي وأحرمت من جدة أو من ميقاتها الذي تركت سقط عنها الدم كما هو مذهب الإمام أبي حنيف. وقال السابع المالكية والحنابلة: عليها الدم. وهذا هو الصحيح، لأن إخلالها بالنسك وقع بإحرامها دون الميقات، فلا عذرة بالرجوع أو عدم الرجوع. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. هذا السائل يقول: هل يلزم من لا يستطيع الحج لكبر سن أو ضعف أو مرض أن ينيب مع ذكر الدليل؟ أسابكم الله.
إذا كان الإنسان شيخا كبيرا أو مريضا مرضا مزمنا لا يمكنه معه أن يحج، فإنه يشرع له أن يوكل إذا أطاق أن يوكل بالمال. وفي ذلك حديث السنن: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج على أبيها. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنه يشرع للكبير العاجز وهكذا المريض مرضا مزمنا أن يحج عنه الغير، فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. سائل يقول: إذا أخذت عمرة في هذه الأيام هل يلزمني الحج؟ أسابكم الله.
من حج في أشهر من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده أو رجع إلى منزله أو رجع إلى أي مكان آخر ولم يحج فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة والجعرانة لغتان، اعتمرها صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الطائف ثم رجع إلى المدينة ولم يحج من عامه، فدل على أن المعتمر في أشهر الحج لا يطالب بالحج من عامه. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وسائل يقول عندي عمل في مكة وأريد الحج ولا أعلم هل يسمح لي أم لا، وأنا ناوي الحج، إذا سمح لي مرجعي في مكة، هل علي إحرام من الميقات أم من مكة أحرم أثابكم الله؟
فيك تفصيل، إن كان الإذن بالحج جاءك وأنت بمكة فأحرم من مكة وحكمك حكم أهل مكة، وأما إن جاءك الإذن واطلعت عليه وأنت في جدة أو دون المواقيت فإنك تلزم في كل بلد بميقاته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول هل يجوز ذبح الأضحية خارج منى بالنسبة للحاج، وهل تجب على الحاج المفرد؟
ذبح الأضحية يجزئ في كل مكان لأنها ليست مقيدة بمكان وليست كالهدي، أما هدي التمتع والقران وقيام الدماء الواجبة فإنها تكون بمكة، قال تعالى هديا بالغ الكعبة، فما أطلقه الشرع فباق على إطلاقه، وما قيده فإنه يقيد بتقييده، والأضحية لم تقيد بمكان وإنما قيدت بالزمان، أعني ميقاتها في أيام التشريق، فإذا كان الإنسان يريد أن يضحي وهو حاج فذبح أضحيته في مكة أو خارج مكة فإنها تجزيه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وسائل يقول أيهما أفضل للحاج القوي، التنفل بين المشاعر ماشيا أو راكبا؟ أثابكم الله.
ما يقدر يتنفل بين المشاعر،
هذا من تصحيفات القراء. تنفل بين التنقل. أما بالنسبة للتنقل فالعلماء بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الأفضل أن يكون الإنسان راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول الأفضل أن يكون ماشيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من حاجة، ولذلك طاف بالبيت ثم ركب في طواف الوداع وطاف على بعيره صلوات الله وسلامه لحاجة الناس أن يروه، لأن معه 100,000 وكلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الناس وبرز، والذي يظهر في بعض المواضع كالوقوف بعرفة ونحرها فالأفضل إصابة السنة، لأنه إذا وقف وهو راكب على دابة أو على سيارة كان أقوى وأبلغ في رفق النفس لكي تقوى على الذكر، ولذلك إذا كان الإنسان تقوى نفسه على الذكر ويجد أن المشي يتعبه ويغنيه كما لو مشى من عرفات إلى مزدلفة فأحس بتعب المشي كأن يكون مشيه متأخرا أو بطيئا، فحينئذ قد لا يقوى على الوقوف بقوة وبلاغ، وهكذا بقية المناسك كل ما أثر في خشوعه وأثر في استحضاره لقلبه فإن الأفضل فيها من يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان قويا جلدا فلا شك أن التعب الأكثر أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر مصابك، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله هل يجوز للمرأة المحرمة أن تخلع بعض ملابسها وتغسلها أو تستبدلها بأخرى وقت الضرورة، وهل يجوز للمرأة المحرمة كذلك أن تغتسل وهي محرمة أو تستخدم بعض الكريمات؟
أما بالنسبة لغسل المرأة لثيابها فلا حرج، وكذلك الرجل، ولكن كان يستحب العلماء رحمة الله عليهم السلف الصالح أن يخرج الإنسان بإحرامه ولو كان الإحرام متسخا لما فيه من بالغ الذلة لله عز وجل، ولأنه أبلغ في إظهار الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من علامات الابتهال إلى الله رفافة الحال، قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر قالوا رفافة الحال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، فرفافة الحال التي لم تكن على سبيل التكلف أو الابتداع أو التنطع يعني محمودة، يعني يكون الإنسان في الحج يكون على إزار ورداء ولا يكون في هذا الإزار والرداء عفن يؤذي الناس، أما لو كان فيه عفن حيث لو شهد مجامع الصلوات يضرب الناس بمثل الرائحة فحينئذ يغسله لأجل أن يدفع الضرر عن إخوانه المسلمين، وهكذا لو اغتسل من أجل أن لا يؤذي المسلمين في شدة صنام واحد ذلك ما ذكر العلماء حينئذ لا حرج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم. على العموم لا حرج أن يغتسل الإنسان وهو محرم سواء كان رجل أو امرأة. أما دهان الكريمات ونخلها فهو على قسمين، إن كان به طيب فإنه بالإجماع لا تضعه المرأة لا في الشعر ولا في الجسم، وأما إذا كان الدهان من غير طيب فاختلف العلماء فيه إذا كان في الشعر، فبعض العلماء لا يرى للمحرم أن يسرح شعره بالدهن، وهذا المذهب لا شك أنه أقوى في الاحتياط والبراءة للذمة بما فيه من إزالة السفر، وقد أخبر الله عز وجل من إزالة السفر تكون يوم النحر. أما إذا كان في غير الشعر كدهن سائر البدن فإنه حينئذ لا حرج فيه، خاصة إذا وجدت الحاجة كأن تكون بعض أجزاء الجسم تحتك فيحصل منها ألم وضرر له إذا مشى أو مشت المرأة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.